أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر. في الباب الأول قال صاحب الوسائل رحمه الله: باب وجوب عشرة الناس حتى العامة بأداء الأمانة وإقامة الصدق واستحباب عيادة المرضى وشهود الجنائز وحسن الجوار والصلاة في المساجد. طبعا فائدة هامشية. صاحب الوسائل غالبا عنوان الباب هي الفتوى التي يتبناها، يعني إذا أردت أن تعرف رأي صاحب الوسائل فرأي صاحب الوسائل غالبا وعادة هو عنوان الباب. لما عنوان الباب وجوب العشرة، يعني هو يعتقد بأن هذه العشرة وهذا المقدار من العشرة واجب، وهذا المقدار من المخالطة واجب، لأنه في موارد بنص، هو في بعض الموارد بيقول أنه بذيل الباب بآخر الباب بيعلق تعليقات، تفهم منه أنه ليس مراده أنه أن يجعل هذا العنوان كفتوى إذا صح التعبير. لا أقل يا أخي لنحتاج نقول غالبا وعادة، احترازا أني ما اتبعت كل الموارد.
حتى بعض الأحيان ما بيكون العنوان كفتوى،
صحيح
هو الحكم
كذا، هو حكمه بالضبط. هذا مورد تاني صحيح. أما بالنسبة للرواية الأولى، قال رحمه الله: محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس؟ فقال: تؤدون الأمانة إليهم وتقيمون الشهادة لهم وعليهم وتعودون مرضاهم وتشهدون جنائزهم. نحن فعلا ليس لنا شغل بالمتن، وإنما الكلام في السند. نعم. في البداية عندما يصدر صاحب الوسائل السند بمحمد بن يعقوب، فأن مراده أن هذه الرواية مأخوذة من الكافي بطبيعة الحال. ومنهجيا دائما محمد بن يعقوب هو شخص واحد تقريبا في هذه الطبقة الذي ينقل عنه، ومحمد بن يعقوب له كتاب واحد وهو الكافي، هذا الذي وصلنا من كتبه، لعله له كتب أخرى. الروضة من الكافي بالنتيجة، صحيح، ولكن واصل لم يصل. نعم. منهجيا لابد أن نطلع على طريق صاحب الوسائل إلى الشيخ الكليني، يعني نحن حتى نحقق السند كما ذكرنا في بعض الكتب الرجالية القديمة مثل كتاب ابن الغضائر ومشاكل، لابد أن نذكر طريق الراوي اللي هو صاحب الوسائل إلى الشيخ الكليني ونحرز النسخة، مش هيك؟ ولكن باعتبار أنه كما أن الوسائل كتاب مشهور معروف بيننا، وهناك تحقيقات مختلفة ومقارنة بين النسخ، فكذلك لأن كتاب الكافي كتاب مشهور معروف واضح النسبة لمؤلفه ونسخه مضبوطة والتفاوت بين النسخ مضبوط، فلا نحتاج أن نذكر سند الشيخ صاحب الوسائل إلى من؟ إلى الشيخ الكليني رحمه الله. طبعا يوجد له سند إلى بعض النسخ، وبعض العلماء يذكرون أسانيدا إلى نفس الرواة. ليس بالضرورة لنفسه، إلى شخص لديه نسخة يقطع بأنها لمحمد بن يعقوب، أو نسخة مطابقة للنسخة التي مع محمد بن يعقوب. فمنهجيا يا أخوان، وإن لم نستخدم هذا في السند الأول، ولكن من الناحية المنهجية مهم جدا. أنا بعد قليل مثلا، ما أدري أمتى، مثلا الرواية السادسة في هذا الباب، يقول صاحب الوسائل محمد بن إدريس في آخر السرائر، لابد أن أجد أنه كتاب السرائر، وهذه مستطرفات كتاب السرائر، هذه ما هو وضعها، واصلة غير واصلة، أو في الرواية العاشرة أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن، كتاب المحاسن ثابت غير ثابت، هذا نبحثه. لحظة، لأنه إذا كان الكتاب غير ثابت النسبة لمؤلفه، فنحن لا نستطيع أن نستفيد من هذه الرواية. على أي حال، نبدأ في البداية بقراءة سند هذه الرواية بشكل هادئ، حتى نستطيع أن نبين أنه هل يوجد طريق واحد أو يوجد طريقان، وكيف استكشفنا أنه لهذه الرواية طريقين اثنين ولا يوجد لها طريق واحد. قال محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. إلى هنا عندما يعنعن شخصا عن آخر فهذا يا واضح أنه لا يزال في طريق واحد، ثم يأتي ويقول وعن أبي علي الأشعري. نتوقف عند هذه الواو، من هو وعن أبي علي الأشعري؟ يعني الفضل بن شاذان عن أبي علي الأشعري، أو محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري هكذا، أو المراد محمد بن يعقوب عن هذا الطريق وعن هذا الطريق الثاني؟
نرجع إلى الكلمة الثانية،
ما هي؟
جميعا.
الآن نأتي إليها. واضح يا أخوان، هكذا ينبغي أن ندقق، أنه هذه الواو عاطفة، صح أم لا؟ تعطف ماذا على ماذا؟ المعطوف واضح أنه أبو علي الأشعري. طب المعطوف عليه أبو علي الأشعري من هو؟ كيف نحدده؟ واضح يا أخوان؟ هلأ الآن نحن يمكن أن نفترض أنه من الواضحات كذا، لا نفترض أنه من الواضحات، نشتغل بهذا السند على طبق الظهور وقواعد اللغة.
طبق الظهور مش ممكن يكون الفضل،
باعتبار إيه؟ باعتبار
ما نقل عن حد
بالضبط، لأنه هو إما عن محمد بن إسماعيل، نعم، وإما عن محمد بن يعقوب.
بما أن علي بن أشعري هو من مشايخ محمد بن يعقوب، إذا ينقل عن محمد بن يعقوب من طريقين،
مرة ينقل عنه محمد بن يعقوب،
مرة ينقل من محمد بن إسماعيل، مرة ينقل من علي.
أن نتعلم المشايخ لهذا يجب علينا أن نعرف بأنه من مشايخه.
هكذا نكمل الآن، نكمل السند حتى نحسم هذه النقطة قبل الدخول بآحاد الرواة. فإذا وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، نقف عند الكلمة الثانية جميعا. هذه جميعا ماذا تبين لنا؟ هذه تبرز لنا أن لهذا السند أو لهذا هذه الرواية طريقان. ليش؟ لأنه عم يعبر جميعا. من هن جميعا؟ يعني الرجال، لأنه لو كان هناك سند واحد لما كان يحتاج أن يقول جميعا، لأنه الكل بالنتيجة محمد. لو كان هناك، أفرض أن هناك سند واحد، انسى هذا السطر، جيد، انسى هذا. لو كنا نفرض هذه الرواية هكذا، محمد بن يعقوب، محمد بن إسماعيل، فضل بن شاذان، صفوان، هل هناك داعي أن يقول جميعا؟ لا داعي. لماذا؟ تكون كلمة جميعا بلا فائدة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هناك في النتيجة طريق واحد، هناك فضل بن شاذان عن صفوان، أما محمد بن إسماعيل لا ربط له بصفوان، محمد بن إسماعيل ينقل عن الفضل بن شاذان. واضح إن شاء الله؟ فإذا القرينة على وجود طريقين لهذه الرواية هي لفظة الواو ولفظة جميعا، والقرينة الثالثة هي ماذا؟ مرتبطة بمعرفة أحوال الرواة، أننا نرى بأن
الفضل بن شاذان مثلا طبقته متلائمة مع طبقة محمد بن عبد الجبار، لأنه من الرواة عن صفوان، كلاهما من الرواة عن صفوان. لاحظتم؟ فمن البعيد جدا أن يكون الفضل بن شاذان مرتبط بأبي علي الأشعري، وكذلك محمد بن إسماعيل الملائم بهذه الطبقة، ما لي شغل من هو بالدقة، محمد بن إسماعيل المتلائم بهذه الطبقة هو من نفس طبقة أبي علي الأشعري، ولا معنى كثيرا لأن ينتقل ابن الطبقة عن ابن طبقته. عفوا أستاذ،
أنا سؤال مثلا، يمكن أن يكون لشخص عمره أكثر من بقية فهو يعيش في طبقتين؟
نعم يمكن، هذا سنبينه عند أحد الرواة، سنبينه إن شاء الله، ولكن القرينة الثالثة هي هكذا، أن نراجع خصوصية كل راوي ومروي عنه حتى نطمئن أن هذا العطف إلى أين يرجع. بس في هذا المورد إنصافا المسألة شبه واضحة، أن الطريقان ما هما شبه واضحة المسألة. في بعض الروايات يا أخوان إلى الآن عند العلماء في اختلاف، أنه هذه ثلاث طرق، لا هو مش ثلاث طرق، في اختلاف إلى الآن في كثير من الموارد أن هذه طريقان أو لا هذه طريق واحد. إيه؟ إيه؟ يصير في طريقان، محمد بن إسماعيل له طريقان. عندما أحسنت، هذا سؤال جيد، عندما نقول طريقان إلى الرواية، تارة يكون مقصودنا أن محمد بن يعقوب لديه لرواية معاوية بن وهب أو لرواية لهذه الرواية طريقين إلى الإمام الصادق، هذا احتمال. كيف؟ حينئذ أن يكون هناك سند يوصل إلى الإمام وسند آخر يوصل إلى الإمام، هذا شو بيكون؟ لمحمد بن يعقوب طريقين إلى الإمام الصادق، وقد يكون لمحمد بن يعقوب طريقين لمعاوية بن وهب. محمد بن يعقوب يروي ما ذكره، ما رواه معاوية بن وهب عن الإمام الصادق بطريقين، وقد يكون محمد بن يعقوب لديه طريقين. لماذا لديه طريقان؟ لما يرويه صفوان عن معاوية بن وهب. موردنا من أي قبيل؟ من هذا القبيل. نقول للشيخ الكليني، طريقان أو طريقين؟ طريقان إلى صفوان بن يحيى. الطريق الأول، ما هو الطريق الأول؟ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان.
ثبتنا
يعني، نعم
ثبتنا ان محمد بن يعقوب ينقل عن ابي علي الاشعري.
هذا الطريق. الطريق الثاني ابو علي الاشعري، هلا بنشوف، عن محمد بن عبد الجبار، هذا الطريق. يبقى عندنا في شيء واحد، أنه لماذا لا يكون محمد بن إسماعيل، يعني لأنه مثل ما ذكرنا أن هذه الواو يحتمل أن تكون محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري. لاحظتوا كيف؟ يعني محمد بن إسماعيل يروي عن الفضل ويروي عن أبي علي الأشعري، هذه طريقين يمكن يكونوا بهذه الطريقة. ويمكن يكون شو؟ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل، ومحمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار. واضح؟ ولكن وضحت يا أخوان كيف؟ نحن شايفنا واحد، هذه الواو هكذا يمكن أن تفيد، هذه النتيجة يمكن أن تفيد هكذا، بن يعقوب يروي عن محمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل يروي عن الفضل وعن أبي علي الأشعري.
واضح؟ هذا احتمال. والاحتمال الآخر ما هو؟ أن لا هذا اللي كتبنا بالضبط. هذا اللي كتبنا. طب لماذا نرجح هذا الاحتمال على هذا الاحتمال؟ هذا اللي عم يسأل الشخص. صحيح؟ المرجح لهذا الاحتمال على هذا الاحتمال، أولا نذكر مؤيد أنه بعد قليل بعدما نذكر ونتعرض لحال أبو علي الأشعري نرى بأن أبو علي الأشعري ومحمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الشيخ الكليني هكذا تقريبا في طبقة واحدة من هذا السند، تقريبا هما في طبقة واحدة، ويبعد أن يروي ابن الطبقة الواحدة عن ابن طبقته. هذا مؤيد.
فيما يتعلق بالطبقات، أنا بحثت عندما بحثت أن الطبقة مثلا هو ابن إسماعيل مثلا في طبقة، فأرى مثلا هناك أسماء لأئمة متعددة مثلا نقل منها، يعني في الطبقة لا يوجد هناك يعني.
الآن عندما نصل إلى أحاضر الآن لأنه نتكلم فعلا في الطريق، في الطريق سنصل إلى، عندما نصل إلى محمد بن إسماعيل عند كل راوي نبين كيف نحدد طبقة الراوي. واضح؟ طيب ما هو الدليل؟ هذا مؤيد. الدليل ما هو؟ أنه لم يوجد رواية ولو واحدة لمحمد بن إسماعيل عن أبي علي الأشعري. ما فعل؟ لا يروي عنه. أحفظ محمد بن إسماعيل لا يروي عن أبو علي الأشعري. ولما كان بحسب الظاهر بعدما يظهر معنا بعد قليل أنهما بحسب، وإن لم نعرف محمد بن إسماعيل من هو، ولكنه بحسب الظاهر متحد في الطبقة أو قريب في الطبقة مع أبي علي الأشعري، وغالبا لا داعي لأن يروي ابن الطبقة عن ابن طبقته، فهذا يرجح أن تكون هذه الواو راجعة إلى أين؟ إلى الأصل سند محمد بن يعقوب. هذه ليست على نحو الاستحالة الرياضية، هذه على نحو الاستبعاد لا أكثر ولا أقل. يمكن ولكن عادة لا يروي. استبعاد نضيف إليه أنه لن نجد رواية لهذا عن ذاك، هذا يعين أن يكون محمد بن يعقوب يروي عن محمد بن إسماعيل ويروي عن أبي علي الأشعري، خاصة أنه يروي بكثرة عن محمد بن إسماعيل ويروي بكثرة عن أبي علي الأشعري مستقلا. هو بحسب الظاهر سماع بكلام الشيخ الكليني، ما في نفس الكلام الموجود عند الشيخ الطوسي أو عند الشيخ الصدوق. عند كلام الشيخ الطوسي هو تعهد في خاتمة التهذيب أنه عندما يصدر الرواية بشخص فيكون قد أخذ من كتابه. شيخ الكليني ما عنده هم تنين تعاهد، لاحظته يروي بحسب الظاهر بالسماع لا أكثر ولا أقل. الآن ننتقل ونبدأ بماذا؟ نبدأ بأحد الرواة. الراوي الأول محمد بن يعقوب. يمكن يقول لي الشيخ محمد إيش محمد بن يعقوب مولانا ما في داعي نبحث شو محمد بن يعقوب، ولكن التجربة أثبتت أنه مجموعة بعض أو بعض الرواة المعروفين جدا المعروفون جدا والذين هم من أهل الشهرة لا دليل على وثاقتهم بالمعنى الدقي، خاصة من جهة التوثيقات الخاصة. مثلا عبد العظيم الحسني، عبد العظيم الحسني نذهب إليه ونزوره ونعتقد لأجل الرواية الصحيحة لأن زيارته تعدل زيارة سيد الشهداء، ولكن إذا تأتي إلى البحث الرجالي ما في دليل رجالي على مستوى نص من واحد من المتقدمين أو رواية تدل على وثاقته. لاحظتم؟ أنا فقط آتي بهذا المطلب لا حتى الإخوان لا يستغربوا أن نشتغل بتوثيق بعض المعروفين. محمد بن يعقوب نذهب إلى الشيخ النجاشي، نرى الشيخ النجاشي عندما ترجم محمد بن يعقوب قال شيخ أصحابنا في وقته بالري. ري هي شرق طهران عمليا، ري شهر ري،
شرق طهران مطرح ما مدفون تقريبا الشيخ عبد العظيم والشيخ شهر راي لا شرق طهران شيخ أصحابنا في وقته بالرأي وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم صنف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمى الكافي في 20 سنة.
اسمه كتاب الكليني.
نعم واضح إن شاء الله. فهذه العبارة لوحدها من الشيخ نجاج تدل على الوثاقة بدرجة عالية جدا. الشيخ الطوسي في رجاله ماذا قال؟ قال محمد بن يعقوب يكنى أبا جعفر الأعور. هذا لقب يكنى. نعم جليل القدر عالم بالأخبار وله مصنفات يشتمل عليها الكتاب المعروف بالكافي. الشيخ الفهرس قال محمد بن يعقوب الكليني يكنى أبا جعفر ثقة عارف بالأخبار له كتب منها كتاب الكافي يشتمل على 30 كتابا. هذا المقدار يكفي مش بس التوثيق، في التوثيق في أعلى الدرجات. هلا طبعا يأتي الكلام إذا اقتصر الشيخ النجاشي على قوله شيخ أصحابنا في وقته بالرأي، هل يدل على الوثاقة؟ شيخ أصحابنا نعم يدل على وثاقة. إذا أنا أقول أنا مرجع الشيعة في البلد الفلاني، معقول ما بيكون ثقة؟ هذا بالنظرة العادية والعرف حتما بيكون ثقة. ايه يمكن ولكن وشيخ يا شيخ الأصحاب كلهم خاصة أنه شيعي الشيخ النجاشي شيخ الأصحاب كلهم بيكون عادة ثقة. نأتي الآن إلى المفردة الثانية يا أخوان وهي محمد بن إسماعيل. في الحقيقة إذا تراجع محمد بن إسماعيل من دون إضافات فقد ذكر الشيخ حسن في منطقة الجمان، الشيخ حسن بن الشهيد الثاني عنده كتاب منطقة الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، ذكر أنه محمد بن إسماعيل مشترك بين 7. إذا تذهب إلى تنقيح المقال تجد بأنه قال بأنهم مشترك بين 13 شخص، وهم ابن وزيع والبرمكي والرازي والبندق النيشابوري والزعفراني والكتاني والجعفري والبلخي والسلخي والصيمر القمي والزيد الكوفي والجعفي والمخزومي المدني والهمداني البجلي. وهؤلاء منهم ثقات مثل محمد بن إسماعيل بن بزيع هذا ثقة من المعروفين، ومنهم بعضهم مجهولون، البلخي والسلخي والزيد الكو مجهولون أصلا ما معروفين، بعضهم نص على جهالته وبعضهم مهملون بالمصطلح الدقي. ولكن الآن لا بد أن نبدي ونميز المشترك، فإذا هنا راوي اللي هو محمد بن إسماعيل من الرواة المشتركين. من أهم قرائن تمييز المشترك تمييز المشترك هكذا بالراوي والمروي عنه. هنا شيخ محمد بن إسماعيل روى عنه الكليني، ومحمد بن إسماعيل روى عن الفضل بن شاذة. الآن نأتي ماذا نصنع؟ نرى أنه شخص مسمى بمحمد بن إسماعيل و يروي عن الفضل بن شاذان ويروي عنه محمد بن يعقوب، من يمكن أن يكون؟ ماذا نقول الآن؟ نقول في البداية لابد أن نستبعد محمد بن إسماعيل ابن بزيع. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن شيخ الكليني في موارد كثيرة يروي عن ابن بزيع بواسطتين. ابن بزيع يروي عنه الشيخ الكليني بواسطتين، لهن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. إيه، ولذلك يروي عنه بواسطتين، يعني بين الشيخ الكليني وبين محمد بن إسماعيل بن بزيع واسطتان، يعني كأنه محمد بن إسماعيل بن بزيع من طبقة صفوان. لاحظتم؟ فمن البعيد جدا أن يكون من الشيخ الكليني يروي عن محمد بن بزيع. إن قلت لعل الشيخ الكليني كان من المعمرين، صح طبقتين، ولكن في بعض الأحيان الطبقتان تكونان عبارة عن 80 سنة مثلا، خاصة إمامة الأئمة المتأخرين، يعني إمامة الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري كانت فترة قصيرة، صح؟ ما المانع من أن يكون الشيخ الكليني قد روى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع؟ نقول المانع منه أن لاحظ الشيخ الكليني توفي سنة 329 وفاة الكليني، جيد؟
ما؟
الشيخ الكليني توفي سنة 329 أو 322، صحيح؟ وابن بزيع هو من طبقة أصحاب الكاظم عليه السلام والرضا عليه السلام، وشهد الإمام الجواد أيضا، تستطيع أن تقول أيضا في الإمام الجواد، شهد الإمام الجواد أيضا، والإمام الجواد أدركه، يعني محمد بن إسماعيل من أصحاب الكاظم عليه السلام والرضا عليه السلام، وأدرك الإمام الجواد. الإمام الجواد في أي سنة توفي؟ سنة 220 للهجرة. يعني ماذا نفترض نحن من خلال هذه المعطيات؟ من خلال هذه المعطيات أن ابن بزيع كان حيا سنة 220 للهجرة، أدركه، يعني كان حيا في زمانه. أقصى شيء، أقصى شيء، أفرض أن المراد بأدركه أنه عاش إلى آخر إمام، إلى آخر زمان الإمام الجواد،
حتى أقصى شيء ما يفيدنا،
يعني أقصى. صحيح الذي تتكلمون، لاحظوا ماذا يريد أن يقول الشيخ باقروف، يريد أن يقول أنه أدركه لا تدل أنه عاش تمام فترة إمامته. أقول لك نعم،
لو نقول أصحاب الإمام رضا
صح، لو تنزلنا وسلمنا أن عبارة أدركه أقصى ما تفيد ما هي؟ أنه عاش تمام زمانه، فيكون ابن بزيع على أقصى تقدير، هذه على أقصى تقدير حيا في أي سنة؟ سنة 220 للهجرة. والشيخ الكليني توفي في أي سنة؟ خلينا نقول 328 مش 29، صح؟ فكم سيكون عمر الشيخ الكليني؟ فكم سيكون عمر الشيخ الكليني في سنة، لو كان ولد سنة مثلا 220؟ لو ولد، نقول هكذا يا أخوان، لو ولد الشيخ الكليني سنة 220 لكان عمره حين وفاته كم؟
108.
وطبيعة الحال لا يكفي أن نثبت أن الشيخ الكليني ولد سنة 220، ليه؟ لأنه الذي ولد في نفس السنة لا يستطيع أن يروي عن ابن بزيع، لابد أن نعم هذا ممكن، هذا ليس عاديا حتى يروي عنه، يكون من 15 سنة، 14 سنة يا أخي، صح؟ 16 سنة، أصغر من ذلك. فإذا قلنا بأن
ولادة الشيخ الكليني 258،
هذا يزيد الطين بلة، نحن لا نريد أن ندخله،
نحن فقط نريد بهذه الطريقة شوية معقدة أن نثبت أنه كيف لا يروي. فإذا لو ولد الشيخ الكليني في سنة 23 كان عمره 108، ولكنه لا يكفي، بل لابد أن يكون قد ولد الشيخ الكليني بعمر بأكثر من ذلك، وبالتالي يكون عمر الشيخ الكليني قد وصل إلى 123 سنة، صح؟ وبالتالي لابد أن يكون الشيخ الكليني له من العمر عند وفاته 123 سنة حتى يصح احتمال أن يروي الشيخ الكليني عن ابن بزيح. ولكن إذا راجعنا كتب التراجم هذه المسألة يؤرخونها عادة، وخاصة في شخصية معروفة مثل الكليني أنه كان من المعمرين أو لم يكن من المعمرين. طبعا مصطلحهم في المعمرين بحسب الظاهر من تجاوز 100، من داخل 100 أو تجاوزها. لم يسجل في حق الشيخ الكليني أنه كان من المعمرين، فلم يعرف عنه ذلك، خاصة أنه المعروف في ولادة الشيخ الكليني أي سنة؟ 258. 258 إلى 228 يعني 70 سنة، يعني بعدما مات ابن بزيع حتما بما لا يقل عن 25 سنة، صح؟ واضح يا أخوان؟ من خلال ذلك، ماذا نستنتج؟ أنه من غير المحتمل عمليا أن يكون الشيخ الكليني قد روى عن ماذا؟ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع.
يعني هل محمد بن يعقوب روى عن إسماعيل بن بزيع أم لا فعلا؟
لا نستطيع أن نجزم بذلك.
لا محمد بن بزيع بسمى غير الصورة،
ما حدا عارف كلمة.
فكيف لماذا نحتاج أن
أنا أدلكم على الطريقة الآن في ابن بزيع، المسألة واضحة. هناك روايات أخرى، إذا أنت هذه الطريقة ما تنبهت إليها أنه ننظر في عمر هذا وفي، وإن كانت طريقة عقلائية سهلة يعني ما اخترعنا البارود نحن، واضح يا أخوان؟ وهناك طريق أكثر اختصارا، لأننا نجد مثلا أنه ابن بزيع يا أخوان ما أرخ متى ولد، لم يؤرخ لولادة. لو أرخ لولادة ابن بزيع بكل بساطة نقول ابن بزيع ولد في هذه السنة توفي في هذه السنة، والشيخ الكليني ولد في هذه السنة توفي في هذه السنة، وهذا الذي ولد في هذه السنة من المستحيل أن يروي عن من توفي قبل أن يولد هكذا. ولكن هنا لأنه لم يصرح بسنة ولادة ابن بزيع اضطررنا إلى هذه الطريقة. لا، ابن بزيع ما حددوا لا سنة ولادته ولا سنة وفاته، نعم، بس لنعرف أنه أدرك الإمام الجواد. الذي يا أخوان أسهل من هذا الطريق هو مراجعة أن الشيخ الكشي صرح بأن الشيخ الكليني يروي عن الفضل بن شاذان بواسطة، طبعا عن الفضل بن شاذان عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. الشيخ الكليني يروي عن ابن بزيع بواسطة، صرح الشيخ الكشي بذلك، والأمر سهل بهذا المقدار. بقي عندنا ما هو؟
محمد بن إسماعيل لم يروي عن الفضل بن شاذان أبدا، يعني هناك فقط محمد إسماعيل واحد قد روى عن الفضل بن شاذان،
جيد، هذا مرجح واحد من المرجحات. ولكن يا أخوان أنا الذي أريد أن أقول أننا إذا واجهنا شخص مشترك نلاحظ الراوي عن من يروي ومن يروي عنه،
لماذا لا يكفي هذا؟ إذا كان
قد في بعض الأحيان يكفي، ولكن في بعض الأحيان لا يكفي.
لماذا؟ إذا كان مثلا محمد بن إسماعيل
قد يكون مرتل، قد يكون مرفوع، قد يكون يحتمل أن يروي عنه، لاحظتم؟
يحتمل
يعني قد يكون هذا الشخص الموجود هنا يحتمل أن يروي عن هذا،
ولكن لم يروي عن
ذلك. جيد، أقول شيخنا كبرويا أراجع الراوي المروي عنه
ملاحظة عمر الراوي وعمر المروي عنه وملاحظة الكتب أنه هل في الكتب قد ورد رواية لفلان عن فلان أو لم يرد رواية لفلان عن فلان.
نعم. يتعلق بالتعرف مثلا على مروي عن مثلا على من روى محمد بن إسماعيل، فيجب علينا أن نراجع الكتب التي قد ذكرت، يعني الأشخاص الذين قد روى عنهم محمد بن إسماعيل، هذا يكفي صحيح؟
لا نراد يعني إذا تريد أن تطمئن، جيد، إذا تريد أن تطمئن وتفتي لابد أن تحقق المسألة تحقيقا. إذا تريد تطمئن وتفتي لا أكتفي أنا بمراجعة كتاب السيد الخوئي لأنه حاملية، أنا ما حصلت النتيجة.
قريب من 2000 رواية
تصور
محمد بن
يعقوب
عن محمد بن إسماعيل، في كل رواية أنا أرى هل محمد إسماعيل روى عن فبل بن شعبان أم لا؟
فأنت تثبتها مرة أخرى. هي مرة واحدة لابد أن تحسنها بالنتيجة. هذه فترة. فإذا بقي عندنا كم شخص على كلام الشاكل ما مقاني 12 شخص بقي عندنا. ولكن جل هؤلاء أنتم بالمراجعة شفتوا كمان.
في واحد شو هو
الحديث الصادق
محمد إسماعيل
بن جعفر. نعم. جل هؤلاء أو كل هؤلاء البقية إما مذمومون، إما مذموم البقية، إما مذمومون أو مجاهيل أو مهملين
كلهم.
نعم. فماذا نصنع؟ من هو محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني؟ النيسابوري. طيب موثق النيسابوري؟
لا، ولكن الذي رواه هو محمد بن إسماعيل غير موثق. لا، هو ذلك لم يوثق أحد. هذا هو سؤالي، يعني البعض وثقوه ولكن ببعض يعني ماذا يقول
قرائن،
بعض القرائن
إيه مثل ماذا القرائن؟
لا ولكن الذي يتصرع فيما كان بتوثيقه
يقول وين كان محمد بن إسماعيل، وين كان محمد شيخ الكليني نقل كثيرا عنه، ولكن
سيقول
لا يقبل ذلك. والاستدلال.
نعم.
ولكن قال أنا لا أقبل التوثيق محمد بن إسماعيل، ولكن في أي رواية مثلا محمد بن إسماعيل عن فضل النشاذان نستطيع أن نقبله، لأنه الشيخ الكليني يوجد طريق آخر لهذا.
هذا شيء آخر سنبينه إن شاء الله في آخر السند. فإذا يا أخوان إلى الآن محمد بن إسماعيل استطعنا أن نجزم بأنه ليس ابن بزية فقط، أما هل هو البرمكي أو هن الشابوري هو يبقى المسألة تحتمل.
ليش
لا تبقى تحتمل؟ شيخنا ألا يمكن أن تكون الرواية الواحدة لمحمد بن إسماعيل الذي هو غير ابن بزية عن الفضل بن شاذان هي هذه الرواية؟ يحتمل. إذا ما في مشكلة من ناحية الطبقة أو من ناحية العمر يبقى هذا محتملا، صح أو لا؟ يمكن يكون هذه الرواية الوحيدة.
أنا أسألك فائدة قراءة أبو
إسحاق. إيه تفضل.
في كتاب الأربعين للشيخ المجلسي كان عم بيناقش سند لمحمد بن أبي أمية، ورد بقلبه محمد بن إسماعيل جاي بسبع وجوه أنه طرق الشيخ الكليني هلا أصفوان، هو يعتقد الشيخ المجلسي رضوان الله عليه يعتقد أن طرق الشيخ الكليني إلى صفوان بن يحيى هذه طرق تبركية باعتبار أن صفوان بن يحيى كتبه مشهورة جدا كشهرة الكتب الأربعة.
جيد، هذا وجه
محمد بن أبي عمية كذا، فهو يعني هذا وجه
هذا
محمد بن إسماعيل باعتباره حتى مع مجهوليته.
نعم، هذا وجه يبقى بالنتيجة وجه. نعم، يمكن أن يقال هذا محمد بن إسماعيل إذا جزمنا، وما في طريقة للجزم بأنه نيسابوري، إذا جزمنا بأنه نيسابوري فنأتي إلى بعض التوثيقات العامة وهو كثرة رواية الثقة عن شخص الشيخ الكليني الذي هو جليل وثقة، كثرة روايته عن شخص هل تدل على وثاقة ذلك الشخص أم لا؟ لاحظتم؟ هذه على المبنى مثل السيد الخوئي وجماعة لا يقبلون، يقولون كثرة الرواية عن شخص لا تدل على وفاقة ذلك الشخص.
من لا
جماعة كثر.
كيف
لو سلمنا بأنه النيشابوري وإلا الجزم بأنه النيشابوري أمر ليس واضحا. سيد الخوي مقدار التتبع الحاصل عندنا واطمعنا من خلاله ممكن. نأتي الآن إلى الشخصية الثانية أو الثالثة. إيه إله طبقة. يمكن أن يكون إذا مشايخ الشيخ الكليني يمكن يحتمل إذا عمره شوي ممكن. الراوي الثاني الفضل بن شاذان. طبعا الفضل بن شاذان وفاقته واضحة. ذكر الشيخ النجاشي بأنه الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمد الأزدي النيشابوري. مهم جدا يا أخوان أن نعرف ألقاب هؤلاء، خاصة أنه الشيخ النجاشي شو ينص على ألقابهم، لأنه بيمر معك برواية أنت أبو محمد الأزدي، شو بتعرف من هو أبو محمد الأزدي؟ لابد أن تراجع 10 ساعات أحيانا حتى تعرف منه. كان أبوه من أصحاب يونس، وروى عن أبي جعفر عليه السلام، وقيل عن الرضا أيضا عليهما السلام، وكان ثقة. هذا الذي يهمه، أحد أصحابنا الفقهاء والمتكلمين، وله جلالة في هذه الطائفة، وهو في قدره أشهر من أن نصفه. وذكر الكنجي أنه صنف 180 كتابا. إذن وفاقته بلحاظ كلام الشيخ النجاشي من الواضحات. نعم نعم،
كان له كتاب،
عنده تقييمات رجالية. نعم. الشيخ الطوسي في الفهرست يقول الفضل بن شاذان النيشابوري فقيه متكلم جليل القدر، له كتب ومصنفات. أما الشيخ الطوسي في الرجال فبحسب الظاهر لم يذكر له توثيقا أو مشاكل ذلك. فالفضل بن شاذان عندنا ماذا؟ ها نقول محمد بن يعقوب ماشي الحال، الفضل بن شاذان ماشي، محمد بن إسماعيل هذا هكذا، نضع علامة استفهام بعد إلى الآن ما نعرف من هو. نكمل الآن في الطريق الأول يا أخوان. الطريق الأول نصل مباشرة إلى أين؟ إلى صفوان. صفوان بن يحيى. صفوان بن يحيى بعد نحتاج أن نذكر وثاقته. نعم أول مرة نذكر صفوان بن يحيى. عندنا صفوان بن يحيى أبو محمد البجلي بياع السابري، هذا يقوله الشيخ النجاش، كوفي ثقة ثقة عين إلى آخر كلامه بقلب مطلب الشيخ الكليني. الشيخ النجاشي حاكي مقدار لا بأس به عن صفوان. شيخ الطوسي يقول صفوان بن يحيى في الرجال وكيل الرضا ثقة. شيخ الطوسي أخوان قد يذكر الراوي في أكثر من طبقة خاصة في الرجال، لأنه أيضا في باب آخر من رجال الشيخ الطوسي ذكر صفوان بن يحيى البجلي بياع السابري مولى ثقة وكيله عليه السلام وكوفي. بين من ومن؟
صفوان بن يحيى
ثقات، ما في مشكلة. إيه وإن كان مشترك ولكن بحسب الراوي والمروي عنه من ندخلها، يعني إذا كان هناك ثمرة، إذا كان مشترك بين شخصين والشخصان من الثقات ولكن هناك ثمرة تترتب على معرفة وتحديد من هو بالضبط، لابد أن نذهب ونحدده، صح؟ ولكن هنا بحسب الظاهر ما تترتب ثمرة، يعني على تحديد أن صفوان بن يحيى هو الجمال أو هو بياع السابري. هذا شيء. شيء آخر في مقام تحديد الأشخاص، هناك قاعدة ستأتي معنا في معاوية بن وهب، أنه إذا كان هناك أكثر من شخص وهناك شخصية معروفة مشهورة في الروايات، فهناك دعوة أن الإطلاق ينصرف إلى الشخصية المعروفة، والشخصية الأكثر معروفية من هو صفوان بياع السابري. أيضا الشيخ الطوسي في الفهرست قال صفوان بن يحيى مولى بجيلة يكنى أبا محمد بياع السابري أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث وأعبدهم. نعم نعم، وكان له منزلة من الزهد والعبادة، وكان جماعة الواقفة بذلوا له مالا كثيرا، ومع أنه ما يمشي معا لجماعة الواقفة. طبعا هناك شيء لطيف جدا في ترجمته، بس ما منا نقراه نحن كلية. صحيح، كان من الزهاد المعروفين، وجماعة الواقفة كانوا يحاولون أن يستميلونه بإعطاء المال له ومشاكل ذلك، وما تفاعل معهم. هذه خلاصة الفكرة بطريقة إيجابية. الراوي الرابع يا أخوان في الطريق الأول معاوية بن وهب. معاوية بن وهب هذا في الحقيقة مشترك بين البجلي وابن فضال وابن جبلة والميثمي. نعم، الشيخ الطوسي لم يذكر في الرجال إلا البجلي، في الفهرس ذكر أربعة: البجلي ابن فضال وابن جبلة والميثمي. والنجاشي لم يذكر إلا البجلي، ومن الواضح أن البجلي ثقة. معاوية بن وهب البجلي قال عنه الشيخ النجاشي: أبو الحسن عربي صميمي ثقة حسن الطريقة. واضح؟ فإذا معاوية بن وهب مشترك بين كم شخص؟ أربعة، واحد ثقة وثلاثة ما مذكورين، مش إنه ثقات ومش مذكورين أصلا. هنا نأتي إلى أي قاعدة؟ قاعدة أنه الانصراف إلى الشخصية المعروفة عند الإطلاق، ونطبق ونحاول تطبيق هذه القاعدة. نقول الشخصية المعروفة هي البجلي، وإن شاء الله الشخصية المعروفة هي البجلي، لأنه ليس للبقية ذكر لا في الكتب الأربعة ولا في الوسائل، بل يمكن أن نقول حتى في المستدرك ما لهم ذكر، أو ذكر الأربعة ابن جبل وما أدري من، ولم يذكرهم إلا الشيخ الطوسي فقط في الفهرست، لا النجاشي ولا في الرجال ذكرهم الشيخ الطوسي. طيب، هل يكفي هذا لنطمئن أن معاوية بن وهب هذا معاوية بن وهب البجلي؟ يمكن أن نؤيد المطلب أيضا أن الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ذكر روايات عن معاوية بن وهب من دون أن يقول هو البجلي، ثم عندما أتى إلى المشيخة شيخ الصدوق ماذا قال؟ قال: وما كان فيه عن معاوية بن وهب فقد رويته عن محمد بن علي بن ماجي لويث، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي القاسم معاوية البجلي الكوفي. معاوية بن وهب البجلي الكوفي. فالشيخ الصدوق أطلق معاوية بن وهب ولم يقيده بالبجلي، مع أنه كان يريد منه بحسب الظاهر في المشيقة من؟ البجلي. ومثل السيد الخوي يجزم بأنه البجلي حسب التتبع وكذا، يجزم بقول الظاهر أنه البجلي هكذا. صحيح؟ فالطريق الأول يا إخوان يبقى فيه مشكلة من؟ يبقى فيه مشكلة محمد بن إسماعيل. لابد أن نذهب إلى الطريق الثاني، لابد أن ننهي هذا السند اليوم. الطريق الثاني من في أبو علي الأشعري ومحمد بن عبد الجبار. محمد بن عبد الجبار، محمد بن عبد الجبار من الواضح أنه من الثقات، هو من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، وهو من أصحاب الإمام الهادي. قال الشيخ الطوسي: محمد بن عبد الجبار وهو ابن أبي الصهبان قمي ثقة. وقال في الرجال أيضا: محمد بن أبي الصهبان قمي ثقة، أصحاب الإمام العسكري. محمد بن عبد الجبار شو؟ ماشي. وأن لم يقل ما بأسر يذكره الشيخ يكفينا. يبقى عندنا أبو علي الأشعري.
لا، على مبنى اختار أهل السنة والجماعة
الشهادة لا يكفي. نعم. أما أبو علي الأشعري فهو في الحقيقة مشترك بين إذا يشترط التعدد، عم يقول على مبنى الشهادة.
إيه؟
نعم. لا على مبنى الشهادة. أبو علي الأشعري يا أخوان مشترك بين شخصين، بين أحمد بن إدريس القمي وبين محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك. يعني بين أحمد بن إدريس القمي وبين محمد بن عيسى القمي اللي هو يبي لأحمد بن محمد بن عيسى. هلأ الذي يهون الخاطب أن أحمد بن إدريس هو شيخ الكلين، وهو من الثقاة المعروفين، قال عنه الشيخ النجاشي كان ثقة فقيها في أصحابنا كثير الحديث صحيح الرواية. أحمد بن إدريس القمي أيضا وثق الشيخ الطوسي يقول الأشعري وكان من القواد، كان قائد يعني. لا ما تفهمت أيضا قال عنه في الفهرست الشيخ الطوسي الأشعري القمي كان ثقة في أصحابنا. لا طرد البرقي تقول
يعني،
لا مش أحمد بن إدريس، محمد بن عيسى. واضح؟ أحمد بن محمد بن عيسى ابن محمد بن عيسى الذي كان شيخ القميين في بعد والده. واضح يا أخوان؟ فإذا إذا كان أبو علي الأشعري هو أحمد بن إدريس فهو ثقة حتما. طيب ماذا
عندما قال النجاشي صحيح الرواية هنا بأي معنى نأخذ لأن أثر قبله
ثقة بمعنى مضامينه ماشي حالها بقرينة أنه وثقه، يكون المراد بصحيح الرواية أن مضامين رواياته ليس فيها غلو، ليس فيها غرائب وعجائب هكذا. أما إذا كان المراد من أبي علي الأشعري محمد بن عيسى فإن محمد بن عيسى فقد ذكره الشيخ النجاشي قائلا محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري أبو علي شيخ القميين ووجه الأشاعرة متقدم عند السلطان فقط.
ووجه الأشاعرة.
نعم. ولم يذكر توثيق، لم ينص على توثيق لمن؟ لمحمد بن عيسى بن عبد الله بن مالك، ولكن يمكن أن تستفاد وثاقته من نفس هذه العبارة. القميين جماعة، إذا واحد تكلم كلمتين تخالف العقيدة ويطردونه من قم، متشددون جدا، هل يكون شيخهم شخصا غير ثقة؟ من البعيد جدا. الآن أنت الآن في الحوزة، جيد، عندك في الحوزة مجموعة من الطلاب المدققين المتشددين الكذا، تقول فلان أستاذهم أو فلان كبيرهم، فلان كبيرهم يعني هذا مثلهم وزيادة، صحيح؟ هكذا. ضابط لا يتعمد الكلمة. ممكن، ولكن مع القميين الأمر ليس بهذه السهولة. على كل حال يمكن أن يقال أن المراد من أبي علي الأشعري حتما أحمد بن إدريس. وجه من شيخ أصحابنا القميين. بيقول لك بيدل انه ما بيكذب، بس من قال انه ضابط؟
لا ما بقول انه مش بس ان في علماء وجههم في اصحاب الاشاعره او وجوههم في
اصحاب. لا الان نشرح شو يعني الاشاعره. طبعا يا اخوان، اما بالنسبه للفظه الاشعري ليس المراد الاشاعره هذا المذهب الكلامي. الاشعري هم جماعه هاجروا من العراق واتوا الى قم، سكنوا في قم. الأشعريون سميوا بالأشعريين لأن على أبدانهم شعر كثير، وينقل في التاريخ على ما سمعت من أحد الأساتذة، ما في الأستاذ لأن حضرت عنده 4 أشهر بس، سمعت منه وهو متخصص في المجال سيد المددي، أن الولد كان يولد لهم وهو مملوء بالشعر، شعرهم كثير، شعر بدنهم كثير، لذلك ماذا قيل لهم؟ الأشعريون، من باب صيغة التفضيل، أشعر يعني عليه شعر كثير. نعم. أما لماذا أبو علي الأشعري هو أحمد بن إدريس؟ يمكن أن نقول من جهة الانصراف، هذا واحد. من جهة ثانية أن محمد بن عيسى من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام، حسب ما ذكر كان يدخل على الرضا، ولا مجال لأن يروي الشيخ الكليني عن من؟ عن أصحاب الرضا وأصحاب الجواد عليهما السلام، مثل ما ذكرنا بمحمد بن إسماعيل ابن بزيع. بل أحمد بن إدريس روى عن ابن محمد بن عيسى، يعني أحمد بن إدريس بعيد بطبقة عن محمد بن عيسى، فمن البعيد أن يكون المراد من أبو علي الأشعري يعني من؟ محمد بن عيسى. وبعبارة ثانية يا أخوان، محمد بن عيسى القمي ليس في الطبقة التي يروي عنها الشيخ الكليني مباشرة، ومحمد بن عيسى القمي ليس ممن يروي عن محمد بن عبد الجبار، وإنما هو مثلا في طبقة محمد بن عبد الجبار. واضح إن شاء الله؟ فعلى أي حال الرواية سندها تام باعتبار الطريق الثاني، وهو كاف لتصحيح هذه الرواية، والله سبحانه وتعالى هو العالم بسرائر الأمور. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ هذا نموذج أول عن كيفية التطبيق. في الأربعاء المقبل إن شاء الله نتحدث عن السند الثاني، ويمكن أن نتحدث في الأربعاء المقبل يمكن أن نتحدث عن السند الثالث أيضا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.